يحملونه على غير ظاهره، هم يسلكون ايضا هذا المسلك في كتاب الله جل شانه، فيتأولون كثيرا من نصوص ايات الاسماء والصفات، ومن نصوص الرؤية، نصوص الرؤية في القرآن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ايات الاسماء والصفات، احاديث عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر، عذاب الابدان، تعذيب الابدان، ويحملون العذاب على عذاب الارواح، بعث الاجساد ويحملونه على بعث الارواح، ينكرون عروج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه الى السماء واسرائه من مكة الى بيت المقدس ببدنه، ويقولون هذا اسراء بالروح وعروج بالروح، تحكيما للسنن الكونية والعادات المألوفة في الخلق، فان الانسان لا يسير تلك المسافة في جزء ليلة، ولا يعرج الى السماء السابعة في جزء ليلة، ولا ينظرون الى ان الانبياء جاءوا بخوارق العادات، فخوارق العادات بالنظر للانبياء والمعجزات الكونية والسنن الكونية التي خص الله بها الانبياء، هذه تعتبر عادية بالنظر لخصوص الانبياء، وان كانت خارقة للعادة وغير مألوفة بالنظر لغير الانبياء، فلماذا تقيس الانبياء فيما اوتوا من الله على الافراد العاديين؟ هذا قياس باطل، على فرض ان القياس في نفسه صحيح وقامت عليه الادلة وثبتت قدسيته، على فرض هذا فهذا قياس باطل لا يصح الاحتجاج به، لان الانبياء يختلفون عن غيرهم في جريان خوارق العادات على ايديهم معجزة لهم. ثم الاسراء قد ثبت في القرآن، جاء به القرآن، فتأويلهم لا يكون تأويلا لحديث الاسراء، انما هو تأويل ايضا للقرآن، القرآن جاء فيه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ثم كثير من النصارى، ما هو للمسلمين فقط، النصارى يعتقدون في عيسى انه يحيي الموتى باذن الله، وانه يبرئ الاكمه الذي ولد اعمى يبرئه باذن الله، وانه يصور طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا يمر باذن الله، وانه يبرئ الابرص باذن الله. الممر يبتى 12 فريق على عدد الاصفاد حتى لا يتنازع صف مع صف، جعلها هذا سلب لخاصية الماء، معجزة لموسى، و واعدائه. فالكفار من اليهود والنصارى يعترفون بخوارق العادات وبهذه المعجزات، العرب يؤمنون السماء السابعة، يذكرون شبها في هذا ايضا البدن، يعني الاحتكاك بين بدنك وعز لفوق لفوق ينفجر ويتمزق، لان الضغط الخارجي القايات من هنا ومن هناك، العرض ما تعرف من الجاذبية الأرضية المجموعة الشمسية، وكيف الجاذبية التي فوق جاذبية الكواكب المجموعة الشمسية وأمثالها، كان يهلك يعني كيف خوف من الجاذبية الأرضية ولا أجنحة لها ولا طيارة رصدها، إنما هو براق، وأولئك ما يعرفون البراق الذي رصده كيف صعد وعاكس الجاذبية الأرضية وكيف تماسك ولم يسقط على سطح الكواكب السماوية حينما وقع في دائرة جاذبيتها. هذه شبه يوردونها على الإسراء ويوردونها أيضا على المعراج. وقد ألف بعض أهل السنة في هذا تأليفا يرد بها على أولئك منهم واحد اسمه الشيخ محمد عبد الحليم الرمان، له رسالة صغيرة في الإسراء والمعراج ذكر فيها جميع الشبه التي ترد على الإسراء والمعراج إن كانت في الحديث أو كانت من جهة السنن الكونية. والرد أمر واحد هو أن خوارق العادات بالنظر للأنبياء سنن عادية تشبه السنن العادية بالنظر لسائر الخلق، فهم في معجزاتهم يسيرون في طريق كوني عادي بالنظر لهم، كما أن الناس يسيرون على سطح الأرض سيرا عاديا، وكما أن الطيور ترتفع إلى أعلى بأجنحتها ارتفاعا وصعودا عاديا. فالرد شيء واحد هو أن هذا من خوارق العادات والمعجزات التي أجراها الله جل شأنه على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا كأني أزد عن وقتي، يقولون نصف ساعة أو ثلاثة أرباع. الموضوع في الواقع طويل ويتحمل إذا جرس أصله من جهة إثبات وجوب وجود الله، إثبات وجوب وجود الله إلى جانب إثبات حاجة العباد والمخلوقات إلى موجد، إلى جانب وحدانية الله في ربوبيته في أسمائه وصفاته في تشريعه، إلى جانب إمكان حاجة البشر إلى الرسالة وإمكان الرسالة وثبوت الوحي وثبوت الرسالة، يحتاج إلى إثبات هذا كله، وهو عبارة عن مقرر توحيد توحيد يدرس في سنوات في محاضرات محاضرات في سنوات. فأنا أتكلم في دائرة محدودة حول العنوان الذي أعلن. الجماعة الذين يعترضون على الأحاديث أو على بعض الأحاديث يؤمنون بما تواتر من الأحاديث لفظا ومعنى، وهو عدد قليل من الأحاديث كحديث من كذب علي متعبدا ومتعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي الأحاديث المتواترة معنى بأحاديث رؤية الله تعالى وأحاديث النفس على الخصين وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر، يؤمنون بمثل هذا إما لمجيئه في القرآن وإما لتواتره في السنة وإما لوجوده في الاثنين جميعا، لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد. وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلا ظن قد يكون غير غالب، قد يكون ظنا غير غالب، فيريدون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلا، أو يحتجون بها في الفروع دون الأصول. أما شبهتهم في رد أحاديث الآحاد فهم يقولون إن الراوي يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر وهو كذاب أو منافق في باطن أمره، ويقولون إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري قوله في السلام في الاستئذان، وأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وقد استأذن على عمر بن الخطاب وهو مشغول بشغل في بيته الله أعلم به، سلم عند الباب سلام الاستئذان فلم يسمعه عمر أو مشغول ما أجابه، ثم سلم فما أجابه أحد ولا أذن له أحد، ثم سلم فما أذن له أحد فانصرف. بعد أن انتبه عمر بن الخطاب أو خلص من شغله الذي شغل باله ولم يمكنه من الإذن أو إجابة من سلم عليه، قال كأني كذا، يعني أسمع مناديا يستأذن أو مسلما يسلم، فقالوا من سلم فإذا به أبو موسى، فقال له ما الذي منعك أن تدخل؟ ما الذي منع؟ ما الذي جعلك تنصرف؟ فذكر له الحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وهذا يؤيده القرآن في الجملة ما فيه العدد ثلاث مرات، لكن أصل الانصراف أصل الانصراف إذا استأذن فلم يؤذن له موجود في سورة النور. وربنا قال في الانصراف إنه أزكى لكم، الانصراف أزكى لكم، بس لم يحدد العدد. فأبو عمر بن الخطاب قال لأبي موسى إما أن تأتيني بشاهد يشهد معك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وإما أن أفعل بك وأفعل، يعني هكذا. أبو موسى الأشعري قال مرة أنا عبد الله بن نصير، أنا أبو موسى، أنا كذا، ولم يستجب له، وثقت في يدي موسى ماذا أفعل؟ ذهب إلى مجلس الأنصار وأخبره الخبر، فصدقوه. ثم توفي هذا الحديث فقال يذهب معي أحدكم، فقال لا، فقالوا له لا يذهب معك إلا أطهارنا،
فذهب أبو سعيد الخدري أصغر الجالسية وشهد معه عند عمر بن الخطاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فقدم منه الحديث وأعطاه مما حدده به. قالت له إن هذا عمر بن الخطاب اتهم صحابيا روى له حديثا فهذا مما يدل على أن في رواية واحدة وأنه مترتوب معه فلا نعمل به حتى يتأيد لغيره. فرجع وأسأل مما ورد عن علي بن أبي طالب في الأعرابي مثلا يرد عليه بأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب لم يكذب إنما أراد،
وإلى جانب التثبت أمر آخر خاف أن يجترئ الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاء فلا يبلغ إلا وهو واثق مما تكلم به. هذا جانب بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى، قبل خبر الواحد في إبلاط المرأة، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد خبر الواحد فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه، وما أدرى أولئك ما الذي يدريهم بأن هذا صادق بأن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ما عندهم بصمة له ولا عندهم صورة لخاتمه، ما الذي يدريهم بأن دحل الكلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لزمهم البلاغ، وكيف أصيب راعي كسرى كيف أصيب كسرى بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب، كيف لزمتهم الحجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل الواحد إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به، وهذا أمر معلوم بالضرورة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرادا إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة. وقد أرسل معاذ بن جبل ليقضي ويكون أميرا في اليمن، وأرسل علي وأرسل أبو موسى الأشعري. القصد أن إرسال الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر مرات وهو لا يرسله إلا إذا كان يعتقد أن الحجة تقوم به وأن خبره يجب أن يصدق، والمهم فيه أن يتخيره عدلا أمينا ضابطا لما يلقنه من الخبر، وأنه يقوى على البلاء، عنده لسان يقوى به على البلاء. المهم أن يتخير، وليس من المهم أن يكون عددا بدليل أنه أرسل فردا فردا إلى دول لا إلى أفراد. في أصل الدين وهو العقيدة، ليس في الفروع فقط إنما هو في أصل الدين، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على قبول خبر الواحد ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي إذا كان واحدا عدلا ضابطا مع اتصال الإسناد ومع عدم مخالفة من هو أوثق منه ومع عدم الوقوف على علة قادحة لرد بها الحديث. هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه. وعمر بن الخطاب نفسه كان يقبل خبر الواحد قبله مرات، فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها؟ هذا رد عليه. جهة أخرى في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان عنده قوة في التشدد، قوة في التشدد، وكان يجتهد ويستوثق أكثر، لا لأنه متهم لمن استوثق في خبره. ويدلكم على هذا أنه في حادث التحقيق مع سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا جهة العراق، أميرا قاضيا قائد السرية، إماما في الصلاة، خطيبا في الجمعة. اشتكى واحد من أولئك الجماعة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتب إليه وثيقا كتابا يقول فيه إنه لا يخرج بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحسن بالسوية ولا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي. فأرسل شخصا يحقق في الموضوع، هو واثق بسعد بن أبي وقاص، واثق منه، لكن ما يريد الفتن ولا الخلاقل، فيريد أن يستوثق أكثر. فأرسل من يحقق، وفعلا حقق ودخل المساجد ومر على أناس هنا وهناك فكلهم يثنون خيرا على سعد بن أبي وقاص، إلا المكان الذي فيه مؤرة الفساد، الرجل الذي بلغ فعلهم. فانتظر له هذا الرجل فحكى نفس الكلمة وسعد يسمع، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وأكثر عياله وعرضه للفتن. أربع دعوات نظير أربع سهم وجهها الرجل إلى سعد بن أبي وقاص، أربع دعوات. فكان فطال عمر هذا الرجل وكثر عياله، كثر عياله ودام فقره وكبر في السن، حتى صار وهو يمشي في الطريق ينظر للنساء بعين خائنة، وقد سقط حاجبه على عينه ينظر كذا على البنات يقول لي بصبص. فيقال له: مالك وقد شفت؟ فيقول: مسكين أصابتني دعوة سعد. أقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استخلف ستة حينما صعد وأيس من أن يبقى، وقالوا له استخلف، فقال: لا أحملكم حيا وميتا. لما ألح عليه استخلف ستة ليختاروا من بينهم خليفة، يعني استجاب لهم بالجملة، ثم جعل من الستة سعدا، ثم قال: اعلموا أني لم أعزل عن شك فيه والاتهام له. فهمت من هذا أنه يريد أن يطفئ فتنة ويريد أن يسد أبواب فساد، وليس عن ظن سوء بسعد بن أبي وقاص. يقول: هذا سعد، أنا لم أعزله لعدم ثقتي به وبرأيه، فإن أصابت في الخلافة فالحمد لله، وإن لم تصبه خلافة فليستشر من تكون الخلافة إليه. يعني رضي به خليفة وإن لم يعينه، لكن باختياره إياه. ثم إذا لم تصب نصحهم بأن يستشيروه وأن يرجعوا إليه فيما يبرمون من أمور الدولة. فهذا يدلكم على اتجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القصد إن هذا جواب باعتمادهم على رد عمر، على طلب عمر من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بآخر يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: إذا استأذن أحدكم صلاة فلم يؤذن له فلم يخرج. وأظن أني اخذت اكثر من وقتي. محددين بثلاثه اربع ساعه. لا اقول اذا سالتم فارجو ان اوفق للاجابه، واسال الله ان يوفقني واياكم بما فيه رضاه، وان يشرح صدورنا للعلم النافع، وان يجعل لنا بصيره في اصابه الحق، وان يوفقنا للعمل بما علمنا فانه مجيب الدعاء. فقد دونها بعضهم، هذا مفروغ منه. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص دون وكتب بعض احاديث لنفسه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابه لبعض النفوس، امر بالكتابه لهم فكتبوا لهم كتابه لبعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير الاثنين ايضا كتبوا على ابن ابي طالب، كان عنده صحيفه، لما سالوه ما عندكم من كتاب الله، ما عندكم من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندنا الا كتاب الله وهذه الصحيفه، وفيها جمله احكام في الصحيفه جمله احكام. فكان بعض السنه مدون في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بصفة عامة، وأغلب السنة غير مدون. ومن دون دون لنفسه أو دون لغيره لجماعة خاصة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أذهان أولئك كانت أذهان سيالة تهديهم عن التقييد والكتابة، ومنعوا الكتابة ابتداء مخافة أن يلتبس السنة بالقرآن. هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في كتاب العلم في البخاري وغيره من دواوين السنة. أما الأسانيد فلم تكن طويلة في الأول، حتى يحتاج المسلمون إلى تدوين أسانيد، لأن القرن الأول انتهى في خلافة عمر بن عبد العزيز، كان على رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة أو ملك في قوة الدولة الإسلامية وفي تماسك المسلمين وحرصهم على الدين وبقاء مجموعة من الصحابة يأخذ عنها التابعون. ومن وجد إلى عهد عمر بن عبد العزيز فقد التقى ببعض الصحابة فهو تابعي، إلا أن في كبار تابعين أو
الفاظ من التابعين وصغار التابعين.